يا خويا دمي ودمك جوع ربنا واحد
يا خويا
لم الشمل ايد واحدة قلب واحد
لم الشمل تحت ظلال القرآن والسنة لم الشمل تحت راية لا إله إلا الله لأنها هي التي تجمعنا لأن نشترك في هذه المظلة سويا لم الشمل قرآن وحدنا وسنة تجمعنا لم الشمل حسن الظن بإخواننا لأنه سبب في الحب في الله حسن الظن يقربنا الحب في الله يقربنا الاجتماع على كلمة سواء تقربنا حملة لم الشمل تعبر عن قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا أن نكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا تحت راية حسن الظن بأخينا لأنه الأولى تحت راية الحب في الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الغرب أو عدوك يلم شمله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهم يقفون أمامك صفا واحدا وأنت متفرق من خلاله
يا خويا دمي ودمك جوع ربنا واحد
الله
قرآن وسنة الآن مستشار الأسرة
حب وحنان ودفء وأمان وحضن أمي بضمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم مستشار الأسرة حيث التواصل مع حضراتكم بإذن الله وتلقي أسئلتكم ومقترحاتكم ومداخلاتكم معنا في برنامجكم هذا الذي رسالته أن نتواصل معكم وأن نعيش نبض البيت المسلم لكي ينجو البيت المسلم ويقتدي ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة حتى نخرج من هذا البحر إلى بر الأمان لكي نلقى الله تبارك وتعالى بأسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما كمان إن احنا بنتناول قضايا المجتمع المسلم وما يشوبه من بعض الخلل الذي يكون فيه الذي يكون عبارة عن أشواك توجد في ظهور الذين يريدون النجاة والذين يريدون السعادة والذين يريدون الفلاح في الدنيا ولا سيما النجاة في الآخرة بإذن الله. تناولنا في حلقات ماضية مع حضراتكم موضوع العدل، وحينما نتكلم عن العدل لابد أن يبرز جوانب الظلم في الأسر المسلمة، ولابد أن نرى أن هناك ظلما يقع في المجتمع ككل، ظلما من الرؤساء والمدراء والمسؤولين إلى ظلم الآباء إلى ظلم الأمهات إلى الظلم بين الأبناء إلى غير ذلك. تناولنا بعض القضايا الشائكة التي تبين أن هناك مشاكل في المجتمع، ونحن بإذن الله بصدد التواصل مع حضراتكم لحل بعض هذه المشكلات. في هذه الحلقة الطيبة إن شاء الله سوف نتناول يعني آخر شيء يتعلق بموضوع العدل الأسري أو الأسرة النبوية، حيث سوف نتكلم عن موضوع شائك جدا، موضوع تعدد الزوجات والمنظور الشرعي في هذه القضية.
من الكتاب والسنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تزوج أكثر من واحدة أمهات المؤمنين كيف كان يتعامل وكيف كانت حياته وكيف كانت معاملته مع أمهات المؤمنين، هذا كله سوف نتعرف عليه بإذن الله مع شيوخنا وعلمائنا الأفاضل، ابتداء معنا فضيلة الشيخ علي قطامشي. أهلا وسهلا يا شيخنا، شرفتنا يا شيخنا، ويسعدني أن يكون في حضرتنا الشيخ الجليل الحبيب وعلى قلبي فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن.
مرحبا
يا مرحبا يا شيخنا. بداية شيخ علي، الموضوع النهاردة إن شاء الله هيكون موضوع حساس شوية يكثر التساؤل عليه دائما في هذا الوقت بالذات، تجد أن بعض الرجال ينادون أنا عايز أتجوز تاني وعايز أتجوز تالت وعايز كذا وعايز كذا، فالقضية أصبحت أن في بعض الزوجات بيشتكين من ظلم الأزواج تجاه هذا الأمر، فهل القضية أصلا في تعدد الزوجات لها ضوابط معينة؟ ولو كان لها ضوابط عايزين نعرف إيه يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كل مسألة شرعية لها ضوابط. الشرع لم يترك الأمر كمسألة عبثية لمن شاء أن يفعل ما شاء وقت ما شاء، ولكن مسألة ضوابط. فبداية نقول قضية التعدد قضية مشروعة بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن الأصل الشرعي لقضية التعدد موجود ومثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول إن التعدد إذا تم فهو أمر شرعي. لأن النهاردة إحنا بنواجه في مقابلة الأمر الشرعي أمر مجتمعي. ويعني أمر مجتمعي يعني إن المجتمع له وجهة نظر ويبتدي يضد بوجهة نظره الشرع. فالمجتمع ربما يرى أن تعدد الزوجات ضرب من ضروب الظلم، قل لا، ليس ضربا من ضروب الظلم، لأن الظلم لا يأتي به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهو الذي قال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث القدسي، وجعلته بينكم محرما فما شرعه الله سبحانه وتعالى هو العدل. لكن لهذا العدل ضابط.
طيب ممكن نتعرف على الضوابط يا شيخنا بشيء من التفصيل، بس بعد ما ناخد اختنا ام عبد الله معنا على التليفون. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كان لي حضرتك سؤالين. السؤال الاولاني، انا ليا ابن اختي يعني والده يعني متوفى وعنده 17 سنه.
معلش ممكن تعلي صوت حضرتك؟
بس متاخر، فعشان يصلي صلاه الفجر في ميعادها انا بعمل له مبلغ كل اسبوع. فلما لما جيت انا قلت له مش هديك بقى المبلغ، انت بتصلي لله وكده، يقول لي مش هصلي الفجر، حاضر اصلي براحتي بقى. فهل يبقى حرام عليا لو انا ما اديتوش ولا استمر؟ هو لما انا بديله يعني الجائزه كل اسبوع بيصلي الفجر حاضر. فحرام عليا ولا ايه؟ اعمل معاه ايه يعني؟ والسؤال الثاني برضو حضرتك، السؤال الثاني اللهم صل على النبي
صلى الله عليه وسلم،
برضو يعني برضو ابنائي نفس الحكاية، يعني برضو لما كانش اعمل لهم جايزة ما بيسمعوش الكلام في حكاية ان هو يصلوا في المعاد. لازم اديهم حاجة مثلا كل اسبوع، فهل دي طريقة غلط ولا طريقة صح؟ مش عارف اعمل ايه معاهم.
حاضر يا ام عبد الله.
وتنصحني بايه حضرتك مع هو ابن اختي اللي هو يعني عنده 17 سنة وما يصليش مثلا الفجر حاضر، الا اذا كنت اقول له هديك في الاسبوع كذا.
حاضر،
وجزاك الله خير.
وجزاك يا اختي، جزاك الله خير. سؤال جميل، حكايه ان يعني المقايضه هتصلي هديه لك مش هتصلي، ما في هنعرف الاجابه معاك.
سؤال الاخت بيذكرني قصه بيرويها العوام، قصه جميله، بتقول ايه؟ ان فيه راجل طيب وله جار غير مصلي. فقال له: يا عم صلي. قال له: الارزاق والدنيا بدام عشان اشوف شغلي. قال له: سيدي بس تصلي وانا هديك اللي انت عايزه. قال له: خلاص اذا كنت هتديني اصلي. فبدا يقبضه والتاني يصلي زنهار، كل فرض يلقى جنبه في الصف كتف في كتف علشان يقبض. فالراجل قال لك: خلاص بعد فترة الإيمان أكيد استقر في قلبه وحب الصلاة، نخلي بقى عمله لله. فقال له: عم أنت دلوقتي عملك يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش عملك يبقى لي أنا، أنت إيه؟ ما فيش فلوس بعد
منع عنه المصروف.
قال له: فيش فلوس. طب ما عادش مصلي. وقبل ما مش عايز أقول لك على حاجة، قال له: قول. قال له: أكون فاكر ضحكت عليا في اللي فات، والله ما صليت صلاة وضوء. فأنا أقول إن المقايضة المفترض إن الصلاة هذه يدرب قضية إيمانية.
نعم.
أن الإنسان يفعل الفعل وينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى وينتظر الجزاء والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. لا بأس من تشجيع الدنيا لكن لا يكون أجر. لأن لو استعاض المرء بأجر الدنيا ونسي أجر الآخرة صار يعني لعله أن يخرج عن كونه عبادة إلى ضرب من ضرب الشرك.
نعم.
هو ما بيصليش لله.
نعم.
ولا ينتظر من الله أجرا، هو بيصلي لمال.
نعم.
أصبح مستعبدا لهذا المال الذي أخذه. فإحنا بدل ما ندفعه للصواب دفعناه للخطأ. أنا أقول للأخت أنا لا أرجح ولا أرى شرعية لإعطاء الأجر على عمل الطاعة الشرعية.
نعم.
ولكن لا بأس من التوجيه المعنوي.
طب لو كان حتى من باب التحفيز يا شيخنا، يعني مثلا يكون هو لسه يعني شاب 17 سنة، طبعا المفروض 17 سنة دلوقتي يكون قائد جيش زي أسامة بن زيد مثلا.
يعني أنا أقول التحفيز،
ولكن التحفيز مسألة
التحفيز وارد لا بأس به، ولكن لا يكون أجرا ماليا محددا بفترة زمنية.
نعم.
لأن ده بقى عقد دلوقتي، صار العقد بدل ما يبقى بينه وبين الله في أداء الصلاة.
نعم.
صار العقد بينه وبيني.
نعم.
لكن أنا أشوف أولادي، المصلي أقدمه. نعم. المصلي أكافئه لا بأس، فيغار الآخر فيدخل في المنظوم، هذا لا بأس به. لكن لا يصير المسألة في صورة تعاقدية.
يبقى المسألة هنقول تبقى مسألة ثواب
لا بأس من المكافآت والتشجيع، بس لا تكون في مسألة تعاقدية. أما تصلي في الأسبوع هديك كذا.
نعم.
لو ضدته نص المبلغ هيصلي نص الصلاة، لو ما ضدتوش مش مصلي زي ما بيعمل الوقت.
نعم.
أو هيتكسف في أداء الصلاة.
نعم.
فنقول يبقى التحفيز تحفيز عام، والمكافأة مكافأة عامة، ولا تخصص بوقت يؤدي فيها. نعم. عبادة معينة، وإلا صار عقد بينه وبينها وليس بينه وبين الله.
نعم جزاكم الله خير. طب أنا هتوقف مع حضرتك وهاخد من كلامك يا شيخنا وأنتقل لفضيلة الشيخ جمال، وأقول إن الشيخ علي ابتدأ معانا يا شيخنا عايز يتكلم ويقول موضوع تعدد الزوجات له ضوابط شرعية، له ضوابط من الكتاب والسنة لابد إن إحنا نتبعها. والقضية دلوقتي أصبحت فعلا يعني شائكة بالنسبة لبعض الزوجات، يشتكينا إن الزوج له رغبة إن هو يتزوج من أخرى ومن ثالثة وهكذا. المسألة كلها إمتى يكون الرجل مؤهل للزواج بأخرى؟ إيه الضوابط اللي المفروض إن هو يكون عليها هذا الرجل حتى يتزوج مرة وأخرى؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني ما كنتش عايز أبدأ الحلقة بالموضوع ده عشان ما نزعلش الناس مني. بالنسبة لموضوع الضوابط دي، هي ضوابط يعني حطها الإسلام زي ما جه الإنسان يتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي يستطيع أن يقوم بعباء الزواج من نفقات ومعاملة وسكن وسكنة، يعني اللي يستطيع أن يفعل ذلك كله يتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم.
نعم.
كذلك بالنسبة للي عايز يزود العدد، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، ليه؟ لأن هيبقى فيه أكثر من شخص.
نعم.
واحد متزوج بإيه؟ بأكثر من امرأة.
نعم.
وفي نقطة حساسة جدا هنا أنا يعني دايما أقولها للأزواج المتزوجين بنساء، لأن الموضوع ده أصلا بيجنن النساء وبيبقوا معذورين فيه إلى حد، يعني حد ما الغيرة، وقد رأى النبي الغيرة هذه على بعض زوجاته فقال غارت أمكم.
نعم.
وحادثة كده يعني. المهم يعني الغيرة دي لازم تأخذ في الاعتبار. في بعض الناس بقى بيقهر زوجاته مش عايزة تغيب، ويعني لو قلنا له حتى طب خليها زي نساء النبي، خليها زي نساء الصحابة،
لا يقبل،
ما لا يقبل.
نعم.
فأنا هنا بسأل سؤال مهم، بقول له يا أخي العزيز، افترض إن الله أحل لمراتك إنها تتجوز واحد غيرك واثنين وثلاثة، وبعدين جت في يوم بتقول لك انا راح عند البيت الثاني، انت شعورك هيبقى ايه؟ فطري، شعورك الفطري هيبقى ايه؟
نعم.
فاذا كنت انت مش هتقبل هذا الامر، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شرعه بالنسبه يعني على النساء ان يتزوج الانسان اكثر من امراه، فلا بد من ايه؟ وهذا من العدل، تقدير اوضاع المراه، تقدير ضعفها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الضابط الحقيقي في التعدد ان الزيادة تكون ايه؟ تكون زيادة ايجابية، ما هدمش بيت ببيت، لا هتزوج مرة تانية يبقى بنيت بيت جديد، يبقى بنيت بيت تالت بيت رابع. انما
يعني افهم الكلام حضرتك بيت ببيت لازم يكون في سبب عشان خاطر يتزوج الرجل من اخرى او يعدد في الزواج، لازم يكون في سبب او عيب معين في الزوجة الاولى.
لا هو موضوع مباح للرجل ان يأخذ منه ما شاء.
نعم.
يأخذ كسنة، لان طبعا برضو ده من الخطأ اللي بتقع فيه النساء، اما يقول لها والله هي سنة انا بعملها، تقول له يعني انت عملت كل السنن ولسه ناقصه السنة دي، فطبعا المناقشة دي خطأ. نعم. الرجل يفعله كما يفعله، هو هذا امر مباح وحق له.
نعم.
هذا امر مباح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. النساء بقى لها تفصيلات فيه. نعم. مرة تقول لك طب وانا مخليه عايز حاجة، ومرة تقول لك ده انا ما بقصرش في حقه، ده انا يعني خد ماله البيت خدمة وتعبانة وعاملة وبتقول الكلام ده للناس، والناس بتسمعه منها ويقول لك هو عايز ايه، اصل عينه زيغة كلام ده، كل الكلام ده كلام جاهلية.
طب انا حاسس ان في بعض الزوجات بيقولوا لك يا شيخنا ده احساسي يعني كمل الآية، انت ليه توقفت هنا؟
ايوه ما انا كنت بكمل بقول ان هو ربنا وضع الضوابط سبحانه وتعالى. فبيقول يعني فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يعني اللي هيقدر يحقق العدل ويقدر فعلا يتعامل مع الزوجة المتضررة المتضايقة ويحاول يعني فعلا يخفف عنها هذا الامر، ده عايز واحد خبير بمعاملة النساء. انما اللي هيجي بقى يتعامل معاهم كأنه رجل شرطة وشغال بالكرباج هنا وبالسلطان هنا ولازم تسمع الكلام وعلي الطلاق وسابت البيت ومشت، حياة الفشلة ديت الإسلام ما بيدعوش للحياة الفشلة.
نعم.
الإسلام قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
نعم.
يعني اللي مش هيسلك هي واحدة.
نعم.
إنما اللي يسلك ويقدر يبني بيتين ثلاثة أربعة والله ده ممتاز ممتاز ممتاز.
نعم. ولكن يكون يعني على وعي تام ودراية تامة إن هو يعدل ويكون هذا هذه الخطوة إيجابية زي ما قال فضيلة الشيخ جمال. طيب شيخنا الشيخ علي، التعدد اشمعنا موجود في البلاد العربية فقط؟ يعني احنا ما نسمعش مثلا برا ان واحد متجوز اثنين او ثلاثة ويقولوا شوفوا الناس دولت هم دولت اللي المتحضرين، انما انتوا مثلا كدول عربية او كعرب او مسلمين عندكم ممكن تتجوزوا مرة واثنين وثلاثة واربعة، فالقضية لها اصل؟ واذا كان لها اصل عايزين نعرفه، هل هو من الإسلام ولا قبل الإسلام؟ تفضل يا شيخ.
دكتور محمود يعني سبحان الله العظيم، تخيل لو أنت جبت سيارة من مصنعها ورحت تصلحها بغير التوكيل بتاعها، إيه اللي يحصل؟ أي ميكانيكي يلعب فيها يبوظها.
أكيد طبعا،
لأنه ما عندوش فكرة أو حكمة المصنع.
نعم.
الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق هو أعلم بهم من أنفسهم.
نعم.
فالذي يصلح شأن العبادي هو الله سبحانه وتعالى. طب إذا ركننا الكتالوج السماوي والإصلاح السماوي وابتدينا نعمل إصلاحات أرضية، إحنا عايزين مراضي النساء ونقوم على مسألة الغيرة، ودي مسألة موجودة. فابتدى المجتمع الأوروبي يعالجها معالجة وضعية بأنه يمنع تعدد الزوجات. على فكرة تعدد الزوجات في المسيحية كان موجود لعهد قريب جدا،
يعني المسيحية.
المسيحية موجود. نعم. أباء الكنيسة القدامى كلها في العصور الوسطى كان عندهم أكثر من زوج.
نعم.
وتعدد الزوجات في الإسلام موجود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد ورغبة الرجل في الجمع بين أكثر من امرأة موجود في البشرية كلها قديما قبل الديانات والآن.
نعم.
طب الرجل الأوروبي لما فرضوا عليه قصرا من غير دين عدم التعدد، إيه اللي حصل في أوروبا؟ انتشار الفاحشة بطريقة مزرية. ما في بيت أوروبي إلا الرجل له علاقات والمرأة لها علاقات، هل ترضى بذلك في الإسلام؟
لا طبعا،
لا نرضى بذلك.
لا طبعا طبعا.
الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الأمر مسارا مشروعا طاهرا نقيا نظيفا، وهو تعدد الزوجات.
نعم.
ثم وضع ضابط لهذا التعدد وهو العدل.
نعم.
والعدل هنا العدل في القسم. اللي بيحصل كالآتي، يقول لك إن استحالة الزوج هيعدد، ما هو الجماعة النهاردة بيعرضوا علينا قضية زي دكتور محمود.
نعم.
يقول لك ربنا قال إيه بشرط العدل، قال مثنى ثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، ويجي في الآخر خلص يقول لك ولن تعدلوا، يقوم يحط لك دي. نقول له لا،
ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء.
طب ممكن نفصل قضية شيخنا بعد ما ناخد اتصال أختنا بسمة معنا. مدام بسمة السلام عليكم ورحمة الله. مدام بسمة تفضلي. السلام عليكم مدام بسمة. أيوة سامعينك، تفضلي مدام بسمة. تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك ممكن اسال فضيله الشيخ سؤال كده بسيط؟
اتفضلي.
معلش انا مش سامع صوت حضرتك.
طيب الاخوه في الكنترول عندي صوتي انا. اتفضلي احنا سامعينك يا مدام بسمه. اتفضلي.
طب هو والله انا عندي مشكله صغيره كده، انا في حيره ومش عارفه اتصرف ازاي. هو انا زوجي مش بيصلي، ولما بكلمه على موضوع الصلاه بيقول لي اني انا مشغول في الشغل وما عنديش وقت، وبعدين الاولاد بيعملوا زيي وما بيصلوش. انا عندي اولاد يعني كبار، واحد فيهم في اولى اعدادي،
نعم،
وخمسه ابتدائي، يعني مراحل مختلفه.
نعم.
فانا دلوقتي هم كمان بيعملوا زي ما بيصلوش.
نعم.
وبنصحهم كتير، وبعدين انا بحس ان هو انا لو قصرت في حاجه بسيطه خالص بيتضايق وبيعمل مشكله كبيره. فانا حاسه ان في واحده في دماغه. وبعدين انا يعني ايه حسيت برضو ان هو مرتبط بيها، مش ارتباط زوجي او متجوزها، لا.
ده اللي انا بقوله يا شيخ، احساس المرأة دائما ان الراجل في حياته حد تاني.
بنقول ان المرأة يعني سبحان عندها غريزة، عندها فطرة. نعم. عندها، انا كنت بسميها عندها رادار.
نعم، عندها رادار.
عندها رادار.
جميل الوصف ده، عجيب.
الرادار على نفسه يقدر يجيب اي ذبذبات مختلفة، يقدر يجيبها. فاما ان الذبذبات دي تبقى متوجهة توجه شرعي او توجه غير شرعي. العجيب ان النساء ترضى بالتوجه الغير شرعي ولا ترضى بالتوجه الشرعي. يعني لو الزوج عمل علاقة برانية ممكن تعديها له،
تسامحه،
لكن تزوج هتتقلب الترابيزة عليه.
لا حول ولا قوة الا بالله.
يعني سبحان الله، وده من الامور اللي احنا بنخالف فيها الشرع.
نعم.
هو تزوج زواج شرعي.
نعم.
رغم ان الشرع جه قيده، قال له لابد ان تعدل.
نعم.
العدل يعني ايه؟ لو جاب كوب ماء لامرأة يجيب كوب ماء مثله للمرأة الاخرى.
صحيح.
هيبيت عند دي ليلة، هيبيت عند دي ليلة، القسمة. نعم. في الأيام والليالي، والقسمة في الطعام، والقسمة في الملبس، والقسمة. نعم. في الفراش، والقسمة في الخروج.
العدل في كل شيء.
العدل في كل شيء. نعم. لكن استثنى منه الشرع قضية واحدة بس.
نعم.
اللي هي العدل القلبي، لأن احنا كبشر بنعامل على السلوك ولا نعامل على القلب.
اللي منها نزلت هذه الآية.
ولم تستطيع أن تعدلوا بين النساء.
هذا العدل القلبي اللي هو مقصود بالمحبة. الحب والود.
اللهم إني قد عدلت بينهن فيما أملك فلا تحاسبني على ما لا أملك. هو. نعم. القلب.
الله. نعم.
يعني القلب لا نملكه. لذلك بنقول لو حصل تعدل الزوجات على كل زوجة أن تسعى إلى قلب زوجها حتى تكون صاحبة حظه. طب لو افترضنا أن الزوج فقد القدرة على العدل، ما عادش قادر. في الحالة دي إن استمرت الحياة الزوجية، يعني إحدى الزوجتين هتتظلم، او ان كان عنده اربعه واحده منهم او اثنين هيتظلموا، او عنده ثلاثه، هيحصل خلل من في صالح احدى النساء والاخريات يظلمن او اخرى تظلم، ماذا يصنع الزوج؟
نعم.
الشرع هنا شرع قضيه اما التطليق واما المصالحه. اما التطليق يبقى اذا الاصل العداله، والعداله في القسمه والعطاء وما الى ذلك، العداله المملوكه اللي يقدر على البشر. استثنى عداله القلب من المساله حتى تتنافس كل زوج على هذا القلب.
نعم.
ثلاثة، طب لو فقد القدرة حتى على القسمة المادية، ما عادش قادر. مش قادر.
نعم.
مش قادر يقسم القسمة المادية، ماذا يصنع؟ عليه هنا إما أن يسرح التي ستظلم.
نعم.
حتى لا تبقى تحت الظلم. ويستمر الظلم فترة طويلة حسب عليه، ويلقى الله بشق وإحدى شقيه مائل يوم القيامة. فإما أن يطلق، وإما أن يصلح بينه وبين المرأة صلحا.
نعم.
إزاي؟ والصلح خير، وده اللي جاء في الآية.
نعم.
هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة سودة. عندما رأى أنه لا يستطيع أن يعطيها ما قدر الله لها من رزق عنده.
نعم. أو حق المبيت مثلا.
حق المبيت.
نعم.
وحق نعم. فقال لها يا سودة إني لا أقدر، فإن شئت صرحتك. قالت لا يا رسول الله. بدأت تعمل مصالحة
بدون ما يكون فيه خلافات
ولا خلافات ولا حاجة خالص. هو رأى أنه غير قادر أنه يعدل في هذه المسألة.
نعم.
فإن ظلت المرأة عنده غير قادر، هو ضد العدل إيه؟ الظلم.
نعم.
ستقع المرأة في الظلم وحسب عليه، فقال لك لا تصرح.
نعم.
لعلها تجد حياة أخرى أو زوجا آخر أو 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 تحيا حياة أفضل. نعم. فقالت لا يا رسول الله لا تسرحني.
نعم.
فإني لا أرضى بزوجيتك بديلا، ولكن اجعل ليلتي لعائشة. اشترطت في الصلح انها تتنازل عن هذه الليله، عن هذه القسمه.
نعم.
على أن تبقى الزوجية قائمة لأن مصلحتها في بقاء الزوجية.
نعم.
وجعلت الليلة لعائشة.
نعم. ده الهدي النبي النبوي
في قضية
التعدد والمعاملة في القسمة بين الزوجين.
نعم. نعم.
طيب أنتقل لفضيلة الشيخ جمال شيخنا. طبعا العواقب التي المترتبة على عدم العدل بين الزوجات عواقب أكيد وخيمة، وأكيد هذه العواقب جاءت بنصوص شرعية، جاء بها النصوص الشرعية أو جاءت بها النصوص الشرعية لتحذر كل من لديه زوجتين أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. خد بالك إن فيه محاذير معينة لو تعدتها أو وقعت فيها سيتكون هناك عواقب كذا وكذا. عايزين نعرف إيه اللي ينتظر الرجل غير العادل مع زوجته. تفضل يا شيخ.
وقبل هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق سودة لم يكن ذلك لأنه لم يرى أنه لن يعدل أو لا يستطيع أن يعدل، وإنما هو كان نوعا من الإعراض عنها، وهذا الذي أشار الله سبحانه وتعالى عليه بقوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح
خير.
فالنشوز هو ده اللي ممكن الإنسان يخاف أنه ما يعدلش، الرجل يخاف أنه ما يعدلش بينه وبين نسائه، أو إعراضا هو بيعدل لكن يعني مش راضي على استمرار هذه الحياة. فهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته سودة. فأراد أن يطلقها فقالت يا رسول الله إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، وتنازلت عن حقوقها، فهذا هو الصلح، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يتفق اتفاق يرضي الطرفين، وهنا ده بيعتبر نوع من العدل طالما الطرفين راضين. بس ربنا أعلم بقى بالنوايا عند الناس إن ما يستخدمش الإنسان دي وسيلة للضغط، لأن دي بقى إيه حاجة بقى بين الإنسان وبين ربه. قال الله تعالى فيها واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ما تستخدمش وسيلة للضغط.
طب قبل أن ننتقل يا شيخنا، أم بسمة رجعت تاني توضح لنا شيء في السؤال. أم بسمة، مدام بسمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسفة معلش الخط.
لا اتفضلي حضرتك، اتفضلي.
من فضلك فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي مش عارفة أتصرف إزاي، هو ما يعرفش إن أنا حاسة، وبعدين هو قبل كده كان عايز يتجوز، وبعدين يعني لما فهمت إن الولاد هيتأثروا وحياتنا هتتدمر فهو تراجع عن القرار دوت. لأن الولاد مانعين موضوع إن باباهم يتجوز ويبعد عنهم. أنا حاسة إن العلاقة بينهم حاجة يعني إيه بسيطة، ممكن مثلا مقابلات، ممكن تليفونات.
طيب هو إيه؟ رسالة حضرتك وضحت والسؤال واضح، وإن شاء الله بإذن الله شيخنا هيجاوب عن هذه المسألة وهو بيتكلم معنا في نفس القضية. يعني ممكن شيخنا نجاوب عن أختنا لأن السؤالها فعلا يعني مرتبط ارتباطا كليا بموضوعنا. إن زوجها أولا ما بيصليش وبيتحجج إن هو دايما مشغول، والأولاد اتأثروا بهذا الفعل وهم كمان ما بيصلوش زي أبوهم كان رب البيت، وبتشك فيه إن هو ممكن يكون على علاقة بأخرى، كان صرح بأنه يريد أن يتزوج مرة ولكن تراجع وشك إن بيحصل مقابلات، يعني ودي حاجة بسيطة هي من كلامها ده نصها، يعني دي حاجة بسيطة إنه ممكن يكون في مقابلات أو كده. تعليق فضيلتك يا شيخ.
والله بالنسبة للأخت دي أنا سمعتها بتقول أنا حاسة إن في دماغه حاجة. واحدة تانية حاسة. وطبعا يعني هي بتصرح بأنها حاسة، فما بال يعني
اللي متأكد
اللي غير كده يعني أشد وأعظم. لكن كلمة حاسة دي أنا شايف أنها متجاوزة فيها، ودايما زي ما بيقولوا في الأمثال الفار بيلعب في عبدها. فإحنا يعني مش عايزين الظنون تخرب البيوت. يعني هي كان كلامها كويس بالنسبة للصلاة، لكن بالنسبة للشكوك والظنون دي فعلا بتؤدي إلى فساد البيوت. والله سبحانه وتعالى نهى عن الظن وقال إن بعض الظن إثم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث. فهي خايفة فعشان كده بتبدأ تبني على الظنون وعلى الخوف. لكن بالنسبة للصلاة فعلا هي لها حق في أنها تنتقد في ذلك، وعليها أنها تحاول معه، تجتهد معه في أنه يصلي، وتخلي أحد من المشايخ يكلمه، أحد من أصدقائه اللي يعني عندهم التزام يتكلم معاه، أخوها قريب لها، يعني مش لازم هي وحدها، ممكن هي تفشل أنها تقنعه في بالصلاة أو بالمحافظة عليها، وخاصة أن الأولاد يتبعوا في ذلك والأولاد بيقلدوا الآباء، فهي تجتهد وتحاول معه في أن يصلي، وتبين له أن ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت بتقول أنا مش فاضي للصلاة ده، أنت هتصلي له أصلا، هو ممكن يبعت لك مرض يخليك تقعد وتقول يا رب طب بس اشفيني وأنا أطلع أصلي، ساعتها طب يعني ما يندني الإنسان يقول إيه خلاص أطلع أصلي. فيعني تبين له أن العمل اللي أنت بتعمله ده، العمل ده أكل للدنيا، أكل وشرب، إنما الصلاة دي زاد الآخرة، زاد الجنة. فأنت عايز تخش النار ولا عايز تخش فين؟ فيعني يكون في نوع من الحوار، وتحاول أنها يعني تحرض عليه أحد أقاربه اللي يستطيع أنه يقنعه. أما بقى أنه هو بيفكر في حاجة زي كده، يعني بلاش التصريح بالأمور دي لغاية ما يبقى في حاجة حقيقية نبقى نتكلم فيها.
نعم، ممكن تستعين بالدعاء عليه والاستغفار،
لا شك أن هي في يعني في تعليم الصلاة، لما أمر الله سبحانه وتعالى إسماعيل بتعليم أهله للصلاة، أو لما قال الله عز وجل لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الإنسان يعلم ويصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا التعليم.
جزاكم الله خير شيخنا، ناخد اتصال وحنرجع لفضلتك تاني. أم محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي ممكن أكلم الشيخ بس؟
سامعين حضرتك، تفضل.
الشيخ
علي والشيخ جمال، تفضل.
هاي
اتفضلي يا محمد، سامعينك، تفضلي.
ملك يعني على احتاج زوجي كده يعني.
نعم تفضل.
بيخش كده هو متدين وكده، وانا يعني متدينة يعني وكويسة ويعني ما بعملش حاجة يعني، بخش طالع ساكت، داخل ساكت كده، وما كنتش اكلمه ما يكلمنيش وكده يعني.
نعم.
وبعدين انا يعني اتضايقت بضايقة خالص، يعني بقول يعني لو كده كل حاجة يروح لحاله احسن.
نعم.
اه والله. وبعدين كده بدايت كده نفسيتي تعبانه قوي، والحمد لله بصلي وبصلي وبصوم كويسه يعني وما بعملش اي حاجه وحشه يعني في حد ولا كده، وهو يعني طبعه هو كان كويس الاول، ما نعرفش ايه حكايته وراح كده ليه ما اعرفش،
اتغير فجاه،
ما كنتش اكلمه ما يكلمنيش خالص.
نعم. طيب حاضر
يعني يا محمد. يعني بقول لك مؤثر في حقي خالص خالص خالص.
نعم من حقك طبعا. حاضر يا محمد اسمعينا. طيب
لا يسأل لا حتى لو تعبنا بقولك تعبنا ولا اي، هو عن نفسه.
نعم تفضل.
لو عن نفسه لو تعب يجرب نفسه يجرب نفسه، لان يا حضر لان مؤثر في حياتي قوي قوي، انا مش عارف اعمل ايه.
نعم طيب رسالتك وصلت يا محمد، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك لك فيه ويهدهولك ان شاء الله. انت كلامك منضبط وكلام بالفطرة الجميلة. هي يعني بتشتكي من الخرس الزوج، ده مصطلح اصطلحنا عليه، ان ما يسمى بقضية الفتور بين الزوج وزوجته اصبح اسمه الخرس الزوج. في وقت ما في مرحلة ما بعد الزواج، انا لا اتكلم، داخل ساكت خارج ساكت، حتى حينما تحادثه لا يتحدث.
نعم
لازم نرد عليه يا شيخ.
هو بس انا عايز اي اخت توجه لنا سؤال، او اي زوج يوجه لنا سؤال يشتكي زوجته، مش عايز يفهمنا يعني مش عايز يفهمنا ومش عايزها هي تفهمنا ان هي يعني مبرأة من كل العيوب وهو اللي يعتبر شاذ.
نعم يكون في عدل في
يعني السؤال. لازم كل واحدة برضو تعرف عيوبها ايه وايه اللي، لان مفيش حد فينا سلم من العيوب.
نعم
ما حدش منا سلم من العيوب. فالاخت اللي تسالنا ما تفترضش ان هي نموذجيه وزوجها ده اللي بده الادب، وكذلك الزوج ما يعتبرش ان هو يعني نموذجي وزوجتي دي هي اللي ناشئة
مسيئة. نعم.
لازم كل واحد يعني ينظر إلى أخطائه.
نعم.
هو صحيح ممكن اللي بيشتكوا منه ده بيكون حقائق موجودة في الواقع، أحيانا بيكون فعلا الزوج زي ما بيقول الدكتور محمود أنه يعني أخرس، عنده خرس في الزوجية، وممكن يطلع بره يبقى إيه مع الناس فيه نوع من التواصل، وأحيانا يكون هنا وهنا. بننصح هذا الزوج ونقول له يعني النصيحة اللي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم
لأهلي.
لأهله، يعني حاول تتلطف مع أهلك، وبعدين الحياة الزوجية يعني مشاركة. المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
نكمل شيخنا بس معنا اتصالين. والله معنا أولا أم إسلام. أم إسلام السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا.
والله يا سيدنا الشيخ أنا عندي برضو مشكلة مع جوزي وكذا.
نعم.
حضرتك سمعني؟
نعم سمعينك إن شاء الله.
ألو.
سمعين حضرتك سمعيني.
أيوة. فبرضو جوزي سايب البيت وكذا، وعلى علاقة بواحدة مش على علاقة بقى، هو متجوزها أوريدي يعني. فالمشكلة طبعا ساب البيت وما بيصرفش على البيت وحاجات كتير يعني.
في أولاد؟
أيوة في أولاد.
أم إسلام يبقى في أولاد صح؟
عندي اتنين.
نعم.
ولد وبنت.
نعم.
فسايب طبعا البيت بقاله أكتر من 3 شهور وهو نعم. يعني إحنا مش عارفين بقى، هو متجوز، هو أولا مش متجوزها رسمي يعني، هو على علاقة بيها ومتجوزها عرفي، وبعد كده بقى هي يعني زي ما تقول أنا اللي خايفة منها مش هي اللي بتخاف مني. طبعا في إهانات وحاجات كتير.
نعم.
حاولت كتير مع أهله إن هم يتدخلوا في الموضوع ويصلحوا، كل بعد نفسه بيقول إحنا ملناش دعوة انتوا حرين مع بعض.
نعم.
فأنا والله سيدنا الشيخ ما عدتش عارفة أعمل إيه خالص، وكلمته مرة واثنين وثلاثة، طب عيالك، طب تعالى شوف عيالك، طب ما عرفش إيه، طب شيء عن مصروف لعيالك، أي حاجة، ما فيش أي حاجة من دي خالص. فأقول لي فضيلة الشيخ أعمل إيه؟
طيب يا أم إسلام استمعينا، استمعي لي للمشايخ من الشاشة، وإن شاء الله بإذن الله يعني الشيخ علي هيرد على القضية بتاعتك دي إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. بس نكمل موضوع أبو محمد الذي أصبح لا يتحدث مع زوجتي ولا يتكلم معه. تفضل.
يعني بننظر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تجلس أم المؤمنين عائشة تحكي له قصة 11 امرأة جلسنا وعملوا مجلس كده نسائي يتعاهدنا ويتعاقدنا على أنهم يعني يحكوا الأخبار بتاعتها. طبعا ده مش مباح شرعا أن المرأة تقعد تنقل أخبار زوجها للنساء أو للبيوت التانية، لكن دول كانوا في الجاهلية. فأم المؤمنين عائشة بتحكي للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول جالس يستمع وينصت تماما، وبعدين يعلق في النهاية على حديثها. فإحنا لنا فيه قدوة على الصلاة والسلام.
معنا شكوى من أحد الرجال.
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
شيخنا معنا شكوى من أحد الرجال، يمكن عشان خطر يبقى فيه يتعادل الميزان. نعم. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
أيوه يا أخي
اتفضل، سمعين حضرتك.
اتفضلك الله. لو سمحت. ألو.
نعم سمعينك.
ألو سمع.
نعم نعم.
سمعني؟
نعم إن شاء الله.
سمعك. أنا متزوج كنت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني طالما متزوج يبقى أكيد هو مشكلة. تفضل يا شيخنا كامل.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع نسائه ويستمع لهن، بل كان أحيانا بعد العشاء يجمع نسائه جميعا ويتكلم مع الجميع كنوع من المسامرة ونوع من الملاطفة والمداعبة و المباسطة. فالإنسان لازم يكون فعلا يعني مجلس خير بالنسبة للي عنده، أما يدخل بيته يسلم على أهل بيته سلام، ده فيه بركة وفيه تحية وفيه إشاعة الراحة، وبعدين يجلس مع زوجته وحادثها ويكلمها. وزوجته كمان لو لا تساكت مرة ولا مرات تيجي تأتي إليه وتكلمه وتهدهده وتسأله يعني هل هو متضايق من شيء، هل هي يعني أساءت إليه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة على الباب غاضب ومرضيش يدخل. أم المؤمنين عائشة جالسة بالداخل تقول يا رسول الله أأذنبت ذنبا فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ في حاجة حصلت مني عرفني عشان أرضيك. فلازم المرأة ترضي زوجها وتحاول انها تتفقد احواله وتعرف ما الذي يضايقه، ما الذي يجعله ساكتا، هل عشان ما تدخلش بها الظنون هي ده بيفكر في واحدة، وما تحاولش دايما تقنع نفسها انه مدام ساكت يبقى بيفكر في واحد او دماغه فيها حد تاني، ممكن يكون ده طبع اصلا، فتحاول انها تغير الطبع بكلمة طيبة تذكره، هل كان يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام كده، هل كان مع ازواجه بهذا الشكل، انت تحب النبي فهل كان النبي يفعل ذلك مع نسائه، يعني تكون المناقشة بينها وبينه بنوع من فعلا من اللي التحريك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع هاجر بابنها في مكة ومشي ما بيتكلمش، فقال لهمش انتوا اقعدوا هنا وانا جاي لكم ولا مش جاي لكم. فأم إسماعيل قالت أين تتركنا يا إبراهيم في هذا الوادي الذي لا أنس فيه ولا شيء؟ فلم يرد. كيف تتركنا يا إبراهيم في هذا الوادي الذي لا أنس فيه ولا شيء؟ فلم يرد. فعشان يرد قامت تسأل السؤال اللي خلته رد، قالت له الله أمرك بهذا؟ هنا قال لها نعم. فأنا عايز أي امرأة لما تلاقي زوجها ما بيردش تقول له ربنا أمر بكده، بس مش بخناقة بقى.
ايوه نعم صحيح،
ربنا امر بكده. طب الرسول كان بيعمل ايه مع نسائه؟
نعم،
انا عايز اكتب زي الرسول صلى الله عليه وسلم، تتبع الرسول وهو يقول لها وانت تبي زي امهات المؤمنين، قول له موافقه، يلا نبني البيت بهذا الشكل.
نعم،
هذا الذي ينبغي فعلا مع هذا الزوج. نعم، الذي يعني انفتحته شويه بشويه بشويه.
نعم،
تمشي الامور.
جزاكم الله خير شيخنا. برضو الشيخ علي ام الاسلام بتشتكي، بس يعني الشكوى يمكن يعني غريبة شوية، ان زوجها اتجوز بامرأة اخرى زواجا عرفيا وساب البيت وترك واهمل زوجته واهمل اولاده، واعتقد قعد اكتر من 3 شهور مش بتتحايل عليه، بيشوفنا شوف البيت مصالح البيت مصالح اولادك وهو في واد اخر. بس قبل ما نجاوب على أم إسلام ممكن ناخد أمة الله. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت عايز أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت.
سمعينك إن شاء الله.
أنا
تفضل.
أنا يعني صيام اثنين وخميس، يعني من امبارح أنين والصيام، فأنا نصبح الصبح أحيانا يعني نكون عايزة نفطر أو يستحوذ علي الشهر أن نكون عايزة نفطر يعني، فأنا ما ساعات إيه ما نفطرش، هل يعني لو فطرت علي ذنب؟ ولو ما فطرتش مثلا يعني ليه أجر في اليوم ده؟
اثنين وخميس.
سؤال تاني لو
سمحت. لا معلش، ممكن تعيدي السؤال الأول مرة ثانية؟ تعيدي بس السؤال الأول يا أمة الله.
أنا نصيم اثنين وخميس.
نعم.
فأنا يعني أحيانا يعني تستحوذ عليه الشيطان يكون عايزة نفطر.
نعم. نعم.
فما نفطرش يعني لو سمت لو فطرت عليه ذنب أو لو يعني لو كملت الصيام.
هل صيامك صيامك اثنين وخميس صيام قضاء عن أيام أخرى ولا صيام نافلة؟
لا 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 لا.
نافلة نعم. طيب حاضر.
لا.
نعم.
طب السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني تفضل.
الو سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
عندي ولدي 5 سنين بس ما يحبش يروح الجامع خالص، فيعني ريتي يقول لي على طريقه الشيخ يعني حابب بيها يعني للذهاب للمسجد يعني.
حاضر 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 يا امه الله، جزاكم الله خير واسمعينا ان شاء الله عن طريق الشيخ. طيب ام ايه، ام ايه معانا على التليفون. السلام عليكم. معذرة ان اتصلت بعد يا شيخنا. اتفضلي يا ام ايه.
الو.
اتفضلي يا ام ايه.
اتفضلي. ايوه استاذ.
اتفضلي.
بعد اذنك، عندي ولد عنده 14 سنه.
نعم.
وبحاول معه يعني هو يعني دسم في الجسم، ففي حاجه في عيب جامد ان هو ايه مريض بالسرقه.
بيسرق.
يعني اي حاجه يعتر فيها، مع ان انا مش بحوش عنه اي حاجه خالص، ان هو بيسرق جامد. اي فلوس بعت بيقابلها او بمسكها بسرقها، اعمل فيه ايه او اوديه فين؟
حاضر يا ام ايه حاضر. طب هو بيسمعنا دلوقتي؟ طيب يا ام ايه، يا ريت يكون بيسمعنا عشان يسمع فضيله الشيخ برضه ويرد عليكي في هذا السؤال. ام اسلام يا شيخنا اللي زوجها تزوج زواج عرفي عليه وترك البيت، ماذا نقول له ولا
بدايه؟ تفضل. اود ان اعرج على صاحب الخرس لحظه.
نعم.
يعني قضيه الخرس أبو محمد. الزوجي
نعم،
هي تعبير عن ازمه.
نعم،
هي تعبير عن ازمه موجوده وليست ازمه في ذاتها.
نعم،
هي تعبير عن أزمة. الأزمة الموجودة إن في العلاقة الأسرية
أصبح في فجوة،
أصابها شيء من الوهم.
نعم،
وطبعا القيود الاجتماعية بتحتم بقاء كل زوج مع الآخر، سواء أولاد أو كده.
نعم،
فأصبح كل طرف مش قادر يتخلص من التاني ومش عايز يعاشه.
فطب
بيعبر عن هذا الكلام بإنه ما فيش كلام يقوله الخرص، لأنه لو تكلم ربما تكلم بكلام لا يليق أو يؤخذ عليه فيسكت. فذلك أنا بنقول للأخت ابحثوا عن أصل الأزمة، لأن ده عرض لأزمة وليس هو الأزمة في ذاته. نيجي للأخت محمد أم إسلام.
أم إسلام نعم.
التي تزوج زوجها عليها زواجا عرفيا.
نعم.
بداية قضية الزواج العرفي، احنا ما عندناش حاجة اسمها زواج عرفي ولا زواج رسمي.
نعم.
أنا عندي حاجة اسمها زواج شرعي.
بس
إذا وقع الزواج مستوفيا لشروطه وأركانه،
اللي هي
احنا عندنا أركان الزواج معروفة، زوج وزوجة وصيغة وشهود وولي.
نعم،
خمس أركان اللي عند جمهور العلماء.
نعم،
فإذا كانوا دولك موجودين، الصيغة اللي هي طبعا زوج ذكر وزوج امرأة ومسلمين بالغين خليل من الموانع الشرعية، والصيغة اللي هي بتقول له زوجتك نفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أنا رضيت.
نعم،
والشهود الاثنين والولي.
والولي ده الزواج الشرعي اللي المفروض يكون.
الزواج الشرعي.
طيب هو اتجوز زواج عرفي
شروطه
وساب البيت ومشي مع زوجته.
طبعا اذا الزواج العرفي وقع بالشروط والاركان الشرعيه اصبح زواجا شرعيا ويترتب عليه اثار، اصبح عندي زوجه ثانيه الان للمراه لها اخت اخرى على ذمه زوجها.
نعم،
فلا بد ان ترضى هي بذلك. يعني لا نشهر بالاخرى نقول ده انا زواجي زواج رسمي والاخرى زواجها زواج عرفي، لان هذا لا يجوز.
نعم،
ونقول للزوج لماذا تركت بيتك 3 اشهر.
نعم،
ان كانت الزوجة الجديدة بكر فلها 7 ايام، وان كانت ثيب فلها 3 ايام، ثم عليه ان يخطر الاخرى بانه يريد ان يقسم بينهما، ويبدا القسمه بعد انتهاء المده المخصصه للزوجه الجديده، اسبوع ان كانت بكر او 3 ايام.
نعم،
فاذا تجاوز ذلك، يعني اذا عرض على الزوجه قلت له اهلا وسهلا تعال اقسم، ويبتدي يقسم دي يوم ودي يوم ويبتدي ينظم حياته معاهم، اذا رفضت الزوجه الاولى لعلها تكون رفضت، لان طبعا عندنا في حاله الزواج بيحصل ثوره وبيحصل غضب من جراء الغيره وما الى ذلك، فممكن يجي الزوج يعرض بعد فتره الزوجه الجديده فترفض الزوجة تقول انا عايزاك انا اشوف خلقتك اصلا.
ده الطبيعي.
ناخد
اخونا محمد. طب. اخونا محمد على التليفون. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بيك يا فندم.
اتفضل.
لو سمحت معك محمد مرمى من الصوت فضيله الشيخ.
يا اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
اتفضل.
لو سمحت عندنا 2 سلاف مع بعض في البيت.
نعم.
زوجوا فدي معاها واد معاها بنت، فهي مش فاكره ان فالواد ده عايز ياخد البنت، فهي مش فاكره ان هي ارضعت الواد ده كم مره.
نعم.
هي الوقت الحل يعني
فهو عايز ياخدها. طب هي مش متذكره ان هي ارضعته كم مره او ارضعتها كم مره؟
ايوه ما فاكراش هي.
طيب حاضر. طب اسمع من المشايخ.
هي فاكره ان ارضعته مره واحده ومش فاكره انا ارضعته بعد كده تاني ولا لا.
طيب حاضر. حاضر يا اخي محمد، ان شاء الله باذن الله مشايخنا يجاوبوك باذن الله. جزاكم الله خيرا. ام محمد معانا. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
لو سمحت هي في يعني قضية ورث.
نعم. تفضل.
دلوقتي يعني بيننا وبين أخواتي فهم دلوقتي.
نعم.
هم اخذوا اتورثوا وطلعونا من فدان.
نعم.
وللاسف الوالده موجوده وهي اللي شجعتهم على كده.
نعم. نعم.
دلوقتي يعني النفوس شالت والوالده موجوده.
نعم.
ومش عارفه يعني نتعامل ازاي مع الوالده ونعمل ايه.
يعني الوالده
ميراث الاب وعايزه اسافر لها وعايزه
اطلعها. طب الميراث ده ميراث الاب هو اللي سايبه ولا مال ولا مال الام؟
ميراث الاب طبعا.
نعم
ميراث الاب.
طيب حاضر.
ووعدونا في ميراث الام بمسايح وطبعا المسايح اتلغت والكلام اتلغى خالص يعني في حاجات كتير اتلغت.
نعم. طيب يا محمد السؤال وصل وان شاء الله انتظر الاجابه من مشايخنا باذن الله. طيب ناخد اختنا صباح. معلش صباح. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
الو.
اتفضلي يا اخت سامعين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ممكن اسال فضيله الشيخ بس انا متجوزه بقالي سنه وثلاث شهور.
نعم
سامعيني حضرتك؟
سامعيني.
وزوجي بيسافر يعني انا زوجي بيقعد معايا شهر او شهرين وبيسافر 8 شهور.
نعم.
فانا مقيمه مع والدته في نفس البيت في نفس الشقه.
نعم.
وطبعا والدته انا عملت معاها من اول ما اتجوزت يعني رأيت ربنا فيها زي ما رأيت ربنا في والدتي يعني منتقده وعارفه ربنا الحمد لله وزوجي منتقده جدا 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 جدا.
نعم.
يعني عارف حدود ربنا كويس بس نعم. المشكله ان انا جوزي براعي اهله ومش براعيني يعني اي مشكله تحصل بيني وبين زوجي مثلا يبقى السبب في اهله مش مني او منه.
نعم.
فهو دايما على طول حتى لو بيظلمني على طول عشان اهله عشان خاطر امه واخته عشان خاطر اي حد وبيسيبني وبيسافر وما بيتصلش بيا ومش بيكلمني.
نعم.
ومش بيبعت لي اي مصروف مش بيبعت لي اي حاجه وكل يومه كله امي حتى انا لو جيت قلت له انا مثلا انا زوجتك وليا حقوق عليك يقول لي ماشي يعني بعطيك حقوق مش بتاكل وبتشرب وقاعده في البيت يعني انا والدتي لو ردت عليا هخش الجنه ولو ردت عليا هروح النار انما انت رضاكي عليا او غضبك عليا مش هيعمل لي شيء. وانا دلوقتي يا فضيله الشيخ مش عارفه انا براعيها وهي مش متقبله مني اي شيء هي كراهيه ومش عايزه يعني بس انا مضطره ان انا اعيش معاها عشان انا دلوقتي حامل ومفيش حد يعني انا مش عارفه اعمل ايه. جوزي ما بيتصلش بيا وهم اللي بيتصل بيهم وبيعرف اخبار عن طريقهم وكرهني وسابني مسافر ولا بيتصل بيا ولا بيكلمني في التليفون ولا بيبعت لي فلوس وامه هي اللي متحكمه في كل شيء ونجيب اشتكي لاي حد يقول معلش ما بيجي وجوزي ما بيجي من السفر ما بيتقفش فيا وما بيكلمنيش ويعني بيبقى في ما هو طيب ومتدين وفي كل الصفات المتدينه جدا.
طيب اخت صباح
بس للاسف هو يعني براعي ربنا في امه وفي اخواته وفي اهله وفي انا كمان انا مش هقول يعني ان هو بأثر معايا في شيء ولكن اذا حصل اي مشكله.
طيب حاضر. هو السؤال لحضرتك وصل نعتذر الانقطاع ان شاء الله نجاوب على حضرتك بالتفصيل يا اخت صباح واستمع لينا وان شاء الله باذن الله يعني الموضوع ان شاء الله يتحل باذن الله. طيب معنا اتصالات تانية. طيب ام عامر معنا على الهاتف. اتفضلي يا ام عامر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك دكتور محمود بارك الله في الشيخ علي الشيخ جمال جزاك الله خيرا يا رب جميعا يا الله.
الله يبارك فيك.
واذا سمحت عندي هذه المداخله وهي يعني لا ادري ان كان في مكانها ام لا وهي خاصه بالمتصله الاخت بسمه بارك الله فيها في جميع المتصلات الاخوات الفاضلات يعني.
نعم.
ف يعني ما فهمته او ما سمعته هي قالت بان زوجها قد تزوج قبل ذلك وليس ان يعني الان هي تحس باخرى ولكن هو تزوج قبل ذلك هذا ما سمعته والله اعلم. وقد قالت ان الابناء قد تاثروا حينها بذلك الزواج فلو سمحتم لي بناء على هذا ان كان هذا الكلام ما سمعته صحيحا يعني بناء على هذه المداخله اقول والله اعلم نقول لكل زوج رفقا بالقوارير كما قال صلى الله عليه وسلم رفقا بهن لكل انثى هي تحت رعايتكم من ام او اخت او زوجه او ابنه ورفقا بهن خارج بيوتكم كيف خارج البيوت وذلك من غض البصر وعدم الخضوع للكلام معهن فليعتذر كل منكم أي آنسة أو سيدة ممن تخالطهم العمل وما أكثر هذا الاختلاط في هذه الأيام فليعتبرها أختا أو ابنة أو أما لا للتلطف أو التراخي فيما بينكم ولكن أو التراخي في الحدود التي بينكم إن اضطررتم لظروف خاصة ذلك وإنما في التحفظ في التعامل ضمن حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن الله ليس بظلام للعبيد.
نعم.
وذلك من كما قلت من غض البصر عدم خذول الكلام، فليعتبر كل منكم أي آنسة أو سيدا من تخالفهم العمل فليعتبرها أختا، يعني مرة ثانية للتأكيد، أو ابنة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء جميعا. ثم نقول إلى مثل هذا الزوج، نقول له أوليس من الأولى لك أن تهتم بأبنائك؟ أنا لا أقول لذلك الزوج بعينه، لا أقول بشكل عام يعني لمن في مثل هذه الحالة، أوليس من الأولى لك أن تهتم بأبنائك وترعاهم، خاصة بإقامتهم الصلاة ابتداء تعاونا مع زوجتك التي هي أمهم، ومن ذلك في أن توجه جزءا من مهامك ووقتك في كيفية توجيههم إلى أقامة الصلاة بأخذهم معك إلى المسجد مثلا منذ الصغر. ثم نقول لكل من تحاول اللحسة وراء أي رجل متزوج، اتق الله، اتق الله أولا، وانظري إلى الأسرة التي يقوم عليها هذا الرجل، أهو جدير بقوامة هذه الأسرة؟ فإن كان فليكن ما سيكون من زواج إنسان بالمعروف دون هدم بيت سابق، وليكن على سنة الله ورسوله وما يلحق بذلك من تكافل لا تخاصم وانفصال، فما كان من أثر حسنا أو سيء من مثل هذا الرجل على أسرته السابقة فهو حتما سيكون مع الأخرى. فالأصل في أي أمر شرعي أن يقام ضمن الضوابط التي بينها لنا القرآن والسنة، وإلا فإن في إقامته ظلما وعدوانا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله ليس بظلام من العبيد، في ذات الوقت يقول سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم.
هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير أم عامر، ربنا يبارك فيك ويزيدك. طيب احنا عايزين المشايخ يتكلموا بقى. معانا الاستاذ عمرو، السلام عليكم استاذ عمرو. اسفين يا استاذ عمرو، ان شاء الله عاود الاتصال معنا مره اخرى. شيخنا كنا بنتكلم لسه عشان خاطر الوقت برضو، ام اسلام عايزين ندخل بقى في المشكله بعد حضرتك ما وضحت لنا جوانب الزواج وازاي يكون زواجا شرعيا صحيحا. اتجوز وراح معاه وترك الاولى، ماذا تصنع؟
هو الأول نتوجه إلى رجل يقول هذا ظلم.
جميل.
هذا لا يجوز.
نعم.
لأنه مفترض الزوجة الثانية زي ما قلنا إذا كانت بكر لها أسبوع، وإن كانت ثيب لها 3 أيام، ثم بعد ذلك يبدأ بالتقسيم.
نعم.
أن يقسم ما بين الزوجتين وقته ونفقته ورعايته وما إلى ذلك.
نعم.
الأخت بتشكي بتقول إنه لا يعطي، لا يأتيها، لا يعني لا يأتي بيتها، لا يأتي بيتها من 3 أشهر، لا يعطيها مالا تنفق، ترك أولاده. هذا كله من قبيل الظلم الذي لا يرضاه الشرع ولا يجوز.
نعم.
لا يجوز.
وعليها أن
تصبر وتحتسب. الأخت في الحالة دي الأول تبدأ بالمعروف، يعني لعل في حواجز لم تذكر في السؤال.
نعم.
ترسل ليه بعض أهله.
نعم.
طبعا هي اللي كانت بتقول أن أهله، لا ده واحدة ثانية.
نعم.
سائلة أخرى، ترسل ليه بعض أهله لعل الوساطة دي تجدي نفع في أنها إيه، أنه يعود إلى يترق. بيته.
نعم.
لا. وتنتهي المسألة.
طب أمة الله بتقول إن هي بتصوم 2 وخميس، وأحيانا الشيطان يراودها أنها يعني تفطر في هذه الأيام، وصيام 2 وخميس مش صيام قضاء
تطوع.
أيام، ولكن صيام تطوعي.
نعم. القاعدة الشرعية أن المتطوع أمير نفسه.
نعم.
المتطوع أمير نفسه.
نعم.
فإن شاء أكمل صيامه وإن شاء أفطر.
نعم.
ولا جناح عليه تعنيش. ولا إثم.
نعم. طيب ابنها عنده 5 سنين وما بيروحش المسجد، وهي مستعجلة عايزة تودي المسجد، فماذا تصنع معه؟
هنا تأتي قضية أولا المكافأة، والمكافأة نوعين، المكافأة المعنوية والمكافأة التحفيز المادي. المكافأة المعنوية تقول له أن اللي بروح المسجد وبيصلي مع الأذان ربنا يوم القيامة بيدخله الجنة، والجنة أعد فيها الله كذا وكذا، فيرغب الطفل من صغره فيما عند الله، تربي عنده الملكة دي أنه يرغب فيما عند الله، فيقدم جهدا في مقابل الحصول على ما عند الله وهي الجنة، فتبتدي يروح المسجد.
نعم.
لا بأس ان الاخت تكلف الزوج انه يقابل امام المسجد او احد كبراء المسجد، ويبتدي يستقطب الطفل اذا ذهب بهدية.
نعم.
او بشيء، يعني احنا كان عندنا اخ في مسجد جنبنا كان يملى جيبه شوكولاتة، يجيب 50 قرش شوكولاتة ولا بجنيه شوكولاتة صغيرة كده في كل صلاة، ويصلي في اخر صف مع الاولاد، ويبتدي يقول لهم اللي هيكمل صلاة معايا يجي في الاخر ساعة ما نسلم سوا يجي ياخد شوكولاتاية.
نعم.
فاحدث انتظام كبير جدا في المسجد، ويعني كان المسجد مليء بال.
نعم.
فلعل هذا ينفع.
ايوه كنت طبعا، وانا جربت يمكن الموقف ده تعليقا على كلام حضرتك، كنت بحث الاطفال ان هم يجوا يصلوا الفجر، فاللي هيجي يصلي الفجر ان شاء الله باذن الله بعد نهايه الشهر بعد ما يمضي حضور وانصراف هيبقى له هديه حلوه كويسه كده، فلقيت في الاخر بيقولوا لي ممنوع الكلام ده لان دي افعال الاخوان واحنا الامن ممكن ياخدك فايه توقفت غصب عنك.
خلاص ما عادش الكلام ده
دلوقتي الامر مفتوح الحمد لله رب العالمين.
فلا باس ان شاء الله من التشجيع في المسجد. المسجد يشجع الصبيه الصغار على التواجد بكتيب بقطعه حلوى بشيء يناسب الطفل ان شاء الله.
طيب شيخنا الحبيب الشيخ جمال معذرة عن الإطالة ولكن أم آية بتسأل سؤال شائك وملموس فعلا ما بين أولادنا إن ابنها عنده 14 سنة سن حرجة أو بداية ظهور السن الحرجة أو سن المراهقة وبدأ يعتدي السرقة فهي مش عارفة تعالج هذا الأمر عنده فماذا تصنع؟
والله يعني الأولاد بيحتاجوا متابعة دايما من الصغر وأي تقصير في السن من سنوات عمر الطفل بيكون دي النتيجة بتاعته.
نعم.
عشان كده احنا بنقول للآباء اعتنوا بالأولاد من أول لحظة يدرك فيها الطفل.
نعم.
من سن سنتين ثلاثة نراقب الطفل ونعلمه لا شك ان اللي بيعمل كده بيجني الثمرة.
نعم.
العلماء قالوا في هذا الأمر ان الطفل أمانة عند والديه.
نعم.
وقلبه الطاهر جوهرة نقية فإذا علم قابلة لكل نقش يعني قلب الطفل ده عامل زي الايه زي الورقة البيضة.
نعم.
زي الجوهرة النقية.
نعم.
قابلة لكل نقش.
نعم.
وصورة ويميل إلى ما يمال به إليه يعني الطفل بيميل باللي احنا بنعوده عليه.
نعم.
فإذا علم الخير سعد وسعد في الدنيا أبواه وكل معلم له ومرب وإذا أهمل إهمال البهائم شقي وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له.
نعم.
إذن الطفل لا يهمل من الصغر. طيب هل طفلك ده يعني كان ماشي منضبط وفجأة لقيتيه بيسرق في سن 14 سنة؟ الكلام ده فيه يعني محتاج توضيح شوية لكن هنقول على حسب ما وصلنا لو ان ابنك ده ماشي كويس او انت ما اكتشفتيش الموضوع ده الا وهو عنده 14 سنة اكيد الولد ده بعد ما بقى عنده 14 سنة بدأ يخالط الشباب فهنا ننظر في رفقته ونشوف مين اللي بيمشي معاه ومين اللي بيصاحبه عشان نحاول نمنعه عن هؤلاء الصحبة الفاسدة. اما اذا كان لا يصاحب ناس مفسدين ولكن بدأ هو يسرق فممكن يكون ناتج عن حرمان الولد ده محروم في البيت ما أهله ما بيعطوهش الشيء الكافي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يعني تضيع من تلتزم بقوته فالأب والأم ملزومين بالمصاريف على الأولاد فما يضيقوش عليهم بحيث أنهم يحرمهم فممكن الولد ده يكون محروم والحرمان ده بيخليه يتعرض امام زملائه للاحراج وخاصه لما كبر وبقى عنده 14 سنه وبدا يشعر فعلا بالاحراج فبيضطر ان هو يسرق من البيت عشان يعوض هذا النقص اللي بيراه امام زملائه. فنحاول ننظر الى هذين الامرين اما ان يكون محروم فنعوض هذا الحرمان واما ان يكون ماشي مع رفقه سيئه فنبعده عن الرفقه السيئه ونعلمه ان الرفقه السيئه لو ظلت معك ستدخل بها النار وتكون سبب في دخولك النار ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ريتني ما مشيت مع فلان. نعلمه ونشرح له وطبعا احنا بنقول اذا كان الاب والام ما عندهمش المعاني دي هيشرحوها ازاي؟
صحيح صحيح.
يبقى احنا اللي صنعنا المشكله.
نعم.
فالجاهل بيصنع المشاكل في الاباء وفي الابناء.
نعم.
وده يحثنا على ان احنا نطلب العلم ونتعلم العلم الشرعي الاباء. نعم. والابناء.
وعشان كده بنقول يا شيخنا ان المسؤوليه كبيره جدا على الاباء والامهات يعني ولله در القائل الذي يقول وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه.
نعم.
طيب شيخنا اخونا محمد بيتصل يعني بيقول ان عنده في البيت اتنين سلايف وواحدة عندها ولد والتانية عندها بنت والولد يريد ان يتزوج من البنت والامهات لا تتذكرن انهن ارضعن غير مرة واحدة فماذا يصنعون؟
والله الاصل براءة الذمة.
نعم.
يعني الاصل براءة الذمة يعني الاصل انها مش هتحرم البنت دي على الولد الا اذا عرف سبب للتحريم وسبب التحريم الآن ظني، هي بتقول أنا يعني اللي فكرها أنها مرة واحدة. عمرنا ما هنقدر نحرم إلا لما نقطع بأن تم فعلا إرضاعه أو إرضاعها 5 رضعات مشبعات. أما إذا ما اكتشفناش الأمر ده فيظل الأمر على أصله وهو أنها تحل له.
نعم. طيب السؤال
لكن يحتاط. نعم. إذا كان في شك يحتاط.
نعم.
يعني الاحتياط أولى.
نعم.
الاحتياط أولى في المسألة دي ما دام دخل فيها الشك، ونفضل يعني شاكين في الأولاد جايين من أخين ولا إيه، فيحتاط أفضل. نعم. لكن إذا ما كانش هيحتاط ويتورع فالمسألة ليست حراما لأن لم يقم الدليل الكافي على تحريم الولد على البنت.
نعم. طيب شيخنا سؤال برضو في قضية الميراث، موضوع ان الاخوة الذكور بيمنعوا ان يعطوا اخواتهم من النساء، ويمكن الام موجودة وكمان ان هي بتساعد الاولاد على هذا الامر. فالقضية دي يعني يمكن انا سمعتها في اكتر من مرة، قضية أصبحت عامة ويمكن في صعيد مصر شائعة جدا.
هي بتمر بينا كتير ولكن لها أحوال متعددة.
نعم.
أحيانا الأب بعد ما بيموت بيكون مثلا أهل البيت عندهم مشروع أو دكان وكلهم شغالين فيه.
نعم.
فالأم بتتركهم شغالين على أساس كل واحد ده مستفيد. لكن هنا يتفرع من المسألة دي لو كان البنات تزوجت. يا إما البنات دي تاخد من عائد المشروع بس برضاها، نقول لها خليكي في المشروع مثلا الدكان اللي تركه أبوكي أخواتك شغالين فيه والمكسب اللي هيجي خدي منه، فإذا رضيت يبقى هي اللي مشغلة نصيبها في الميراث عند أخواتها.
نعم.
إذا لم ترضى فلابد أن يقدر نصيبها ويجنب وتعطى البنت هذا النصيب، والولاد يجتهدوا فيما بقي وربنا هيبارك لهم.
كان العرف والعادات والتقاليد بتمنع الأولاد أو الذكور إن هم يعطوا الإناث يا شيخنا، لأن لا. في بعض البلاد أحيانا بتطبق هذا الأمر.
هو العرف لا شك ليس محكما في هذه المسألة.
نعم.
ولا العادة محكمة، إنما المحكم شرع الله عز وجل.
نعم.
إن الميت بمجرد موته وجب الميراث، فيعني وجب الميراث يعني حل لكل واحد من وراثته أن يطلب حقه.
نعم.
فيعطى لكل ذي حق حقه، وخاصة البنات.
نعم.
لأن البنات كثير بتظلم في هذا الأمر عشان الولاد تشتغل.
نعم.
ظنا من الناس في العادة الجاهلية أن البنت هي عند زوجها وإحنا هنودي المال لواحد غريب، ربنا اللي أمر، يعني إحنا كده بنعدل على ربنا كده.
نعم.
بنمشي في طريق مظلم.
نعم.
وإحنا مش داريين.
نعم.
ما ينفعش أن إحنا نعدل على الله عز وجل ونقول إزاي هندي الفلوس دي تروح للغريب.
نعم.
ربنا اللي شرعها.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا، وده طبعا ضرب من ضروب الظلم، يعني عدم العدل ان هو يكون واقع في تمييز ما بين الاولاد او يعني تدخل في قسمة الله تبارك وتعالى. يمكن قضية الميراث وردت في القرآن
التدخل ده.
نعم.
يعني ربنا سبحانه وتعالى هدد فيه تهديد واضح
اللي هو يا شيخنا،
وقال في سورة النساء بعد ما اتكلم عن التقسيم في الميراث قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده.
نعم.
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
نعم.
يعني ربنا هيهين وهيهين كرامته مقابل ان هو اعترض على قسمة ربنا وامتنع واجلها، ليه؟ لان ده طمع في النفوس.
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ جمال. شيخنا الشيخ علي، اختنا صباح متزوجة من 1 سنة و3 شهور وزوجها مسافر، يعني يأتي شهر ويسافر وهكذا، وهي عايشة مع حماتها، لكن القضية بقى ان المشكلة في الزوج، بيتصل بإخواته يتصل بأمه يتصل بأهله عموما، ممكن يراعيهم ممكن ان هو يحترمهم ان هو يقدرهم بالاتصالات او بالعطية، ويحرم زوجته او حتى بيعامل اهلها بشيء من عدم العدل زي معاملته لأهله، وبيمنع عنها ايضا المصروف وبيهملها في الاتصال، يعني هي يمكن بكت من هذه الشكوى. فنتعشى من هو يكون بيسمعنا دلوقتي، او عايزين نقول لاختنا صباح ماذا تصنع في مثل هذه الحالة.
يعني احنا بنقول الاخت اصبري.
نعم.
فهذا من موروثات، يعني موروثات جاهلية نحياها الان.
نعم.
ان لا زال فكر الزواج عندنا تشوب بعض الامور الخاطئة.
نعم.
ان الزوج يظن ان يتزوج زوجة لنفسه ولأهله.
نعم.
مع ان الاصل في الشرع ان يتزوج زوجة لنفسه. فان قبلت الزوجة بر أمه أجرت على ذلك.
لأنه ليس مفروضا عليها فرضا لازما أن تقوم على خدمة الأم. فإن قامت على الخدمة والبر فإنها مأجورة عند الله على ذلك، وليس ذلك مسوغ للأم أن تتجبر. بنتوجه للحماة ونقول لها أنت كنت زوجة ولعلك مررت بذلك قبل ذلك، فهذه المرأة هذه الزوجة الجديدة تريد أن يكون لها حياة، وتريد أنت قضيتي خدت حقك وكونت مملكتك وطلعت أولادك وإن شاء الله بتشوف أحفادك، فبلاش تنقلي السيطرة
إلا إذا كانت مساكنة معهم ومريضة.
أنا بتكلم في الوضع العادي، بلاش تنقلي السيطرة إلى هذا الجيل الجديد إلى هذه الزوجة الجديدة. حاولي من باب العدالة، أنا بتوجه للأم الحمو هي كبيرة تقدر تفهمني، من باب العدالة اعطيها فرصة انها تبقى يعني كأنها النائب بتاعك في البيت، بلاش اقول ان هي صاحبة البيت، لان ممكن يكون زي ما بقول فضل الشيخ جمال يكون قاعدين في بيت الام، يعني يكون الشاب ده تزوج في بيت ام،
او الام تكون مريضة ومسكينة
او تكون ام لها ظروف تضطرها للبقاء في بيت ولدها حتى يقوم احد على رعايتها. في كلا الحالين بنقول تقوى الله مطلوبة، تقوى الله والعدالة مطلوبة، ان احنا اذا كانت الام مضيفهم في بيتها فده ما يبقاش ثمنه الاستعباد والسيطرة والظلم، وإذا جت هي المضيفة عندهم فبنقول لها هذه امرأة ولها بيت وقد كان لك بيت، لا ترغبين في من أحد أن يتدخل في شؤونك فيه، فاتقي الله في هذه المرأة. أتوجه للحمى الكبرى وهي تستطيع أن تفهمني وتستطيع أن تقدر الموقع، اعتبرها بنتك، اعتبرها بنتك، اعتبرها أنت، حط نفسك مكانها، شوف أنت لو مكانها تبقى محتاجة إيه. إحنا يعني مسألة وضع النفس في مكان الآخر يحل مشاكل كتير. وبالنسبة للزوج بنقول له أخي أنت أيضا اتقي الله، أنت تزوجت المرأة وتركتها في خدمة أهلك، يعني من 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 المعروف أن تجبر بخاطرها، جبر الخاطر أن تتصل لها تصل تليفون أن تستمع إليها،
بيقول أن هي حامل كمان.
إحنا ليه بنفترض أن هي إبليس وهم ملائكة؟ لا، إحنا بشر، لا فينا أباليس ولا فينا ملائكة، نحن بشر. إذا افترضت في امرأتك خطأ فافترض أيضا في أهلك خطأ، وده وارد هنا وارد هنا، فلابد أن تكون عادلا بين الطرفين.
نعم. طيب يا شيخنا، جالنا سؤال عن طريق الاس ام اس، بيقول واحدة بتشتكي شكوى ان زوجها منعها من الخلف، مش عايزة تخلف وهي نفسها تخلف وترغب في الانجاب ونفسها تكون ام تقوم بدور الام، فهل لو يعني احتلت عليه بحيلة ما وحملت منه بغير علمي او بغير الرضا، فهل عليها شيء؟
هو نقول منع الانجاب بالكلية غير شرعي.
نعم.
لا يجوز.
نعم.
يعني لا يجوز ان يتزوج الرجل المرأة واشترط عليها انها لن تنجب.
نعم.
هذا لا يجوز. ولكن العلماء اباحوا مسألة التنظيم، انه يعني يأتي بولد ويجعل مسافة بينه وبين الاخر، اذا كان حال الام مش حال الاب.
نعم.
مش الرزق. حال الام الصحي يستدعي ذلك.
نعم.
حتى الصائر عايت الابن واعطاء حقوقه كاملة قبل ان يأتي الذي بعده.
نعم.
اما المنع الكامل فهذا لا يجوز.
نعم.
هذا لا يجوز. طب هي تحتال، هل يجوز لها ان تحتال؟
نعم.
بحيلة شرعية ان تحمل؟ أنا لا أظن، إذا كان مانعا منعا كاملا فاحتلت المرأة فحملت لا أظن أنها تأثم بذلك.
نعم.
نعم.
طيب شيخ جمال، يعني يجوز لها أن هي تحتل وتحمل في مثل هذا الحال الظرف وهو منعها أن هي تخلف
نهائيا،
عايز يكون نفسه وعايز يجيب عربية ويعمل حساب في البنك وعايز وبعد كده يفكر ينجب وهي نفسها تكون أم؟
طيب وإحنا ليه يعني المشاكل اللي بتحصل بين الناس دي دايما سببها الجهل بحقوق الرجل على زوجته وحقوق الزوج على زوجته، والجهل بان احنا مفروض لما نكون جهلة نسأل اهل العلم.
نعم.
فقطعنا علاقتنا باهل العلم وقطعنا علاقتنا بالله وقطعنا علاقتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنقعد بقى ان هنهاتف بعضنا ومش هنوصل. احنا بنقول للناس دي يا جماعة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
صحيح.
إن كان الزوج مش ناوي يسأل يبقى هو ظالم ومتكبر ومتجبر.
نعم.
ولازم المرأة في الحالة دي تشتكي لأهل العلم وتسأل.
نعم.
وتسأل لقاضي أو يعني ترفع أمرها.
نعم.
الأمر فعلا يعني ينبغي إن احنا نعمل على أنفسنا مراجعة دقيقة جدا، إن احنا نتعلم العلم الشرعي ونتعلم كلام ربنا وإيه العلاقة بين الزوج وزوجته، ولما يجي يمتنع عن الحمل أو يمنعها عن الحمل لازم يكون عارف ايه السبب واهل العلم وافقوا له بهذا الامر ولا لا.
نعم.
كل دي امور مترتبة على بعضها ينبغي ان احنا نتعلمها.
نعم.
انما بدون علم وبدون سؤال اهل العلم تعمل ايه وهو يعمل ايه، ده كده احنا بنرقع رقع ما اسرع انها تنقطع مرة اخرى وتتهتر. انما لو وقفنا على المبدأ الشرعي الصحيح كل واحد يتصرف لوحده بتلقائية وبدون خطأ وبدون جور على الآخر. نعم. ليه؟ لأن الشرع بيكفل العدالة والحرية. نعم. والراحة للجميع.
نعم. طيب شيخنا، في بعض الريف المصري طبعا يشيع هناك أن الرجل يتزوج من أكثر من واحدة بالفطرة أو بالطبيعة، رجل تاجر كبير ماله هدومه أو أبوه كان كده وجده كان كده، فالمهم في حياته امرأتين أو أخ أو ثلاثة أو أربعة، ممكن هؤلاء النساء يجتمعن عليه، بمعنى ان هم يتفقوا عليه. شيخنا احنا بنتكلم ونقول الراجل يعدل ما بينهم ويحاول يعمل كذا وكذا وكذا، طب لو حصل العكس وهم اللي اتفقوا عليه، احنا يعني احنا نزود عيشته نتأمروا عليه، احنا هنعمل فيه، احنا طالما هو بيعمل معنا كده يبقى هنعمل كده. هل فعلا زي ما يقول الشيخ علي طلقهم كلهم ولا يعمل ايش؟
الورقه دي لها اصل دي.
لا هو النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان بيحدث شيء من هذا في نسائه.
نعم.
لكنه يعني في صوره يعني لطيفه، ما هيش بالصوره الفجه اللي بيعملوها الناس.
نعم.
كانوا يعني يشوفوه مثلا بيدخل عند زوجه من الازواج بكثره، كان عندها عسل ويحب يأكل العسل، فهم غاروا ان هو يدخل عندها بكثرة، فقالوا لا، اما يجي بقى دخل عندك يا فلانة قولي له انت ريحتك ايه، واللي يجيك قولي له انت ريحتك ايه، والرسول كان يكره جدا انك تقول له ريحتك فيها حاجة. فقال لهم يا جماعة انا كلت عسل، قالوا له ده في ريحة، يمكن النحلة اللي كلت العسل ده كانت وقفت على شجرة اسمها العرفط يعني ريحتها كده، فمنع على نفسه العسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لكنه سعى في إرضاء الإيه؟
نعم.
الأزواج.
نعم.
فنقول للرجل ده اللي هو التاجر اللي مال وهدومه ده، إذا كان فعلا عنده أزواج وحسب تأمرهم لازم يقعد برضو وإيه ويراضي الرعية، وإلا هيحدث فيه انقلاب وثورة.
نعم.
وممكن إيه يغيروا النظام.
نعم.
فلازم الرجل ده يجلس فعلا ويراضي النساء ويكون عنده حكمة ويستفيد بأهل العلم في المسألة دي.
نعم.
وبكده إن شاء الله ممكن يعني تخف الوطأة.
نعم.
إنما النساء لا يجوز للنساء أنها فعلا تتآمر على الزوج، لأن هذا يغضب الله عز وجل، وهذا نوع من الخداع ونوع من الخيانة ونوع من الكذب ونوع من الغش وهضم الزوج في حقه، فينبغي أن المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم ما تكن الصدور.
نعم، جزاكم الله خير. طيب شيخنا الشيخ علي، بالنسبة برضو اللي متزوج من أكثر من واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبق مبدأ القرعة بين الزوجات في القسمة أو في العطاء أو في المعاملة أو في الخروج، من بسأل في القسمة أو في العطاء ولا في المعاملة ولا في السفر معاه ولا في إيه، القرعة تجوز مع الزوجات في إيه بالضبط؟
تجوز، هو القرعة جائزة في الأمور اللي يصعب تقسيمها.
نعم.
ما سمعش تأسف.
يعني
كان النبي يخرج في سفر وكان يصاحب زوجة.
نعم.
في السفر.
فيقترع ما بينهم عشان يشوف
يقترع. لان ممكن السفر ده يتوالف في نصيب واحدة على طول. فيقع ظلم على الاخريات، لانه مش شيء منتظم.
نعم.
من ويتضررنا من ذلك، فكان يقترع يجري بينهن قرعة في التي تخرج معه في هذا السفر.
انما ما ينفعش
لكن الامور المنتظمة. نعم. المنظمة بوقت ويستطيع هو ان يجعلها بينهن قسمة تقسم. الأمور غير مرتبطة بوقت ولا يمكن ضبطها في القسمة، هذه تتم في القرعة.
نعم. طب مسائل العطايا أو
لا، العطايا يعدل.
يعني في كل شيء.
أنا هعمل قرعة مقطعة على واحدة في كل مرة
وهي اللي تطلع.
لا ما ينفعش. في الشيء المقدور عليه.
نعم.
اللي نقدر بالفعل أقسمه أقسمه.
نعم.
اللي هيخرج عن طاقتي في القسمة يخطرين عليه.
طيب إذا كان الزوج مثلا بيركن يا شيخنا بقلبه، بيميل مثلا ان التانية ديت لسه جديدة او لسه صغيرة في السن ولا ام الاولاد ويعني والتانية محسسة بتدلعه، معنى اصح، فبيبدأ ان هو يجور في حق زوج عن في حق زوجتي الأولى ويبدأ يميل إلى الأخرى بقلبه، وممكن يعني يبات عندها أكتر من ليلة من حق الزوجة الأخرى. الرادع الشرعي في مثل هذا الظرف من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون حال هذا الزوج في الدنيا أو في الآخرة؟ تفضل.
من كلام الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، العدل الظاهر. ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من لم يعدل بين النساء نسائه، يقول من كان له امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر شقه مائلا، والحديث عند مسلم. يعني نوع من العذاب يعذبه زي ما مال لوحدة أكثر من الأخرى، ليس الميل القلبي، ليس الميل القلبي، الميل القلبي ده بيحدث طبيعي عفوا، إنما الميل اللي هو إنه يعطي هذه ليلة والتانية عشان بتضحك له أكثر أو يعني عندها براعة زي ما النساء عمالة تقول اليومين دول رومانسية، فعندها رومانسية أكثر فيميل لها أكثر ويبيت عندها أكثر، فهذا من الظلم. وينبغي إن هو برضه يحاول إنه يحرك زوجته الأولى ويعلمها يعني التعامل مع الأزواج بحيث إنه ما يكرهاش ويبدأ يهملها، لأن هذا متنافي مع العدل. وكان في واحد من الأزواج كان عنده زوجتين، فلما كان يشتري دي جلبية ودي جلبية أحيانا يخاف إنه تكون إيه مش زي بعض يعني، فيقوم إيه يخلي ابنه قاعد بظهره كده لهم والملابس وراه، ويروح شايل مثلا يقول له دي لمين، الولد يقول دي لأمي، ابن واحدة منهم دي لأمي، يقول له طيب ودي لمين، يقول له للتانيين. فالولد نفسه بيحكي لي بيقول عدت كل مرة أقول لأمي لأمي، فكرت إن أنا هقول لأمي بكل لأمي، مع إن هو الباقي بيروح للبيت التاني. فده نوع من الإيه يعني من تحري العدل، نسأل الله أن يوفقنا إلى العدل فيما بين الناس جميعا.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الشيخ علي. أخيرا يعني قبل أن نختم حلقتنا، قضية العدل عموما، إذا كان عدل الزوج مع زوجاته إذا أو عدل الزوجات نفسهم أو عدل ما بين الأبناء، القضية هي فعلا محتاجة مننا تفصيل شديد جدا، ولكن أظن أن احنا لمسنا بعض الفروع أو تطرقنا إلى بعض هذه الفروع. في الآخر نصيحة من الشيخ علي للأزواج وللزوجات، يعني للرجال وللنساء، عشان خاطر احنا عايشين في عصر أصبحت المشاكل فيه كتير وأصبح الطلاق فيه أكثر، عايزين نصيحة من فضيلة الشيخ علي للأسر المسلمة.
هو هنتوجه إلى الرجال بداية.
نعم.
ونقول للرجال عليك بحسن الاختيار.
نعم.
لأن الخطأ في الاختيار كارثة.
نعم.
الخطأ في الاختيار كارثة.
نعم.
ونتوجه إلى الزوجات وبنقول لكل زوجة حاولي إن أنت تكسري رتبة الحياة الزوجية.
نعم.
تكسري في الحياة الزوجية، يا ريت كل زوجين يعملوا أجازة يوم في الأسبوع، هو يقعد عند أهله وهي تقعد عند أهلها، أو بعض يوم لكسر الرتابة. يعني الحياة الزوجية بينتبه الرتابة،
الفطور،
الفطور نتيجة تكرار الأحداث وتكرار الأشكال، فكل شيء فبيفقد قيمته بيفقد بريقه. لذلك احنا يمكن زوجة من الزوجات كانت جاءت تشتكي إلي من أن زوجة تزوج عليها زوجة تانية وعملت كوارث، بتقول لي العجيب أنت بعد كده وجدت الحياة بقت أحسن. قلت لها ليه؟ قالت ارتحت منه نص الأسبوع فبقيت اشتغله نص الاسبوع الثاني. احنا يعني
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا شيخ جمال اخيرا برضو مساله شائكه جدا، الزوجه اللي بتغضب زوجها وبتخليه يعني يبات وهو زعلان منها او العكس، ماذا عليه او عليها؟
بالنسبه للزوج والزوجه نقول لكي تعتدل الحياه، قال الله تعالى، اللي بيحب ربنا يسمع الكلمه دي، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، يعني ممكن تكون في حاجة أنت تكرهها في زوجتك، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم.
وبالنسبة للزوجة نقول لها، قال نبينا عليه الصلاة والسلام لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل. لو كل واحد فكر في ما قلناه له هتستقيم الحياة إن شاء الله.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. ويعني أنا أشكر السادة المتصلين رجالا كانوا أو نساء، فأشكرهم شكرا جزيلا على حسن التواصل، وأشكر إخواني العاملين في قناة الحافظ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله يكون موعدنا في الأسبوع القادم مع المشايخ بإذن الله إن كان لنا في العمر بقية، مع قضية جديدة، قضية فعلا قضية شائكة مهمة تخص الأسر المسلمة والمجتمع المسلم ككل. عسى أن ينفع الله تبارك وتعالى بهذا الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل على الحب التقينا، وبالحب أيضا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حب وحنان ودفء وأمان
وحضن أمي بضمي
أبيكم قلب وحنان.